تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنى، فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى.
طيب، التفسير الرابع أنوار التنزيل للبيضاوي رحمه الله، وهذا التفسير هو من أشهر كتب التفسير. أنوار التنزيل هو المشهور بتفسير البيضاوي، والبيضاوي هو عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة 685، وله كتب المنهاج في الأصول، وله كتاب ربيع الأبرار في السنة، وله كتاب في علم الكلام، وله كتاب التفسير، هذا أنوار التنزيل، وهو أشهر كتبه وأهمها. وقد اعتمد في كتابه هذا على ثلاثة كتب مهمة، ولذلك أنا لم أذكر كتاب الكشاف لكم هنا، لأن البيضاوي قد اشتمل عليه. فالبيضاوي رحمه الله صنف كتابه هذا معتمدا على ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو كتاب الكشاف للزمخشري، ولذلك أنا عندما نصحتكم بكتاب البيضاوي فكأنني نصحتكم بالزمخشري وزيادة. اثنين، كتاب مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، وهذا الكتاب كتاب واسع من كتب التفسير لمحمد بن عمر الرازي المشهور بالفخر الرازي المتوفى 606. الكتاب الثالث كتاب تفسير الراغب الأصفهاني صاحب المفردات، ولذلك بعضهم يظن أن الكتاب الذي اعتمد عليه البيضاوي هو كتاب المفردات، وهذا غير صحيح، وإنما اعتمد البيضاوي على تفسير الراغب نفسه. فقد رجعت إلى مخطوطات التفسير الراغب وجدته فعلا ينقل من هذا التفسير. وكتاب تفسير الراغب كتاب حقق جزء منه من أول الفاتحة إلى ختام سورة المائدة، ويعني سمعت أن هناك مخطوطة يعني له إلى منتصفه ولم أرها بنفسي. فكتاب البيضاوي جمع هذه الكتب الثلاثة وحررها تحريرا بالغا وأضاف إليها مسائل مهمة. فكتاب البيضاوي هذا اعتنى به العلماء منذ تأليفه إلى اليوم، فصنف عليه أكثر من 3000 حاشية. والسبب في ذلك أنه كان في عهد الدولة العثمانية يشترط لمن يريد أن يتولى منصب المشيخة ومنصب التدريس في المدارس العالية في الدولة العثمانية أن يضع حاشية على تفسير البيضاوي ويختبر فيه. تعرفون يعني طلاب الوظائف يبحثون ويحررون وكذا، ولذلك يعني انتشرت مخطوطاته وأصبح يدرس من أقصى المشرق الإسلامي إلى أقصى المغرب في طنجة والمغرب، إلى الأندلس، إلى الحرمين الشريفين، إلى الجزيرة العربية. وأصبح كتاب البيضاوي يوضع عليه الحواشي والتعليقات والتقريرات والشروح، وتكلم العلماء عن الأحاديث التي وردت فيه وخرجوها، وخرجوا الشواهد الشعرية وشرحوها. ولذلك يعني هذا الكتاب يعتبر من أشهر الكتب التي خدمت. الكلام هذا في العصور المتقدمة. ثم لما جاءت قامت الدولة السعودية اهتم العلماء في الدولة السعودية بتفسير ابن كثير، وأغفلوا تفسير البيضاوي تماما. تفسير ابن كثير رائع جدا، وهو كتاب متين، ولكنه لا يتعرض للبلاغة، لا يتعرض للمفردات في الغريب، لا يتعرض لكثير من الحاجات التي يحتاجها الباحث والقارئ في التفسير. البيضاوي لا تعرض للبلاغة، تعرض لأسباب النزول، تعرض لكثير من المسائل التي يعني تعرض لها هؤلاء المؤلفون الثلاثة، ولا سيما البلاغة القرآنية والربط بين الآيات والمناسبات. وإن كان فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة ضعيف جدا، لكنه يغطي هذا النقص تفسير الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله. فتفسير البيضاوي هو عمدة، ولا يستغني طالب العلم عن قراءته والنظر فيه والاستفادة منه. وأجود طبعاته، وكل طبعاته سيئة، أجود طبعاته طبعة دار الرشيد التي حققها محمد حلاق وصاحبه، وهي إلى حد ما فيها يعني هي أجود السيئة، وإن كان فيها أخطاء كثيرة وتحريفات كثيرة. تفضل، عندك سؤال يا شيخ؟ تفضل. نعم، عليه مؤاخذات كبيرة جدا، فهو أشعري جلد ومتكلم. نعم. نعم، هو طبعا ينتقد الزمخشري في اعتزالياته ويرد عليه، ولكنه هو أشعري متعصب، ومتكلم من متكلمي الأشاعرة، ولذلك أورد في كلامه أو في كتابه الكثير وعلى مذهب الأشاعرة، ذلك هو يحتاج إلى التعليق في هذا الجانب. وأنا أعلق، وأنا أشرح الكتاب وأعلق على هذه المواضع بقدر ما أستطيع، ولذلك أنا شرعت الآن في إخراجه وتحقيقه والتعليق على كل هذه المواطن بإذن الله تعالى، وانتخاب أفضل ما في حواشيه، جمعت كل حواشي البيضاوي وانتخبت أفضل ما فيها بحيث أن نخرج نسخة تصبح عمدة في خدمة التفسير، وأيضا عمدة لطلاب العلم بإذن الله تعالى. التفسير الخامس، طبعا كتب التفسير يا شباب ويا أخوات هو كتب بحر، لو دخلنا في كتب التفسير لا استغرقنا هذه الدورة كاملة في مناهجها وفي طبعاتها وفي مخطوطاتها، عالم كبير جدا جدا، لكن أنا أعطيتكم 8 كتب فقط اختصرنا عليها. الكتاب الخامس أيها الإخوة المحرر الوجيز، الكتاب الخامس من الكتب التي أتكلم عنها في ما يتعلق بالتفسير، كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 542 هجرية. هذا الكتاب من أجود كتب التفسير وأثمنها، وقد سألني أحد الزملاء قبل قليل وقال يعني متى يبدأ العلماء في، متى بدأ التصنيف في التفسير أو كذا، وطبعا التصنيف في التفسير يعني على أصح الأقوال أنه ابتدأ في عهد التابعين، فقد ثبت أن مجاهد بن جبر كتب التفسير وقال إنني عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أسأله عند كل حرف أو عند كل كلمة، وثبت أن سعيد بن جبير قد كتب كتابا في التفسير، وسعيد بن جبير كما تعلمون توفي 95، قتله الحجاج ظلما سنة 95، وقد وجد تفسيره سنة 86 هجرية في عهد عبد الملك بن مروان. فهذا أول ما ذكر، وقد ذكر تفسير لمجاهد وهو مطبوع، وما زال التفسير مستمرا حتى اليوم، وهذه من واجبات الوقت كما يقول العلماء دائما، أن العلماء الأمة في كل وقت وفي كل زمن وفي كل بيئة في حاجة إلى تفسير يناسب المستوى الذي يحتاجه الناس. فنحن نقول اليوم نحن في أمس الحاجة للتفسير. الآن هناك مجتمعات إسلامية كثيرة لهم لغات مختلفة وحاجات مختلفة، ولذلك كل عالم في كل بيئة يسعى لتلبية حاجات الناس، فليس من المعقول أن يكتفي الناس بتفسير الطبري لأن لغته مختلفة. ولذلك أنت الآن لو تقرأ في تفسير الطبري وأنت طالب علم ومتمكن تجد صعوبة، ولو رجعتم إلى تفسير الطبري على سبيل المثال لتفسيره لسورة الفاتحة لقوله تعالى الحمد لله في الألف واللام في الحمد، ارجعوا إلى كلام الطبري عن الألف واللام في قوله الحمد، طبعا هو يريد أن يقول أن الألف واللام للاستغراق، فيقول كلام اذهبوا إليه في تفسيره وقرأوه، ربما لا يفهم أكثرنا هذا الكلام، لكنه يريد أن يقول الألف واللام للاستغراق، بس لاستغراق العموم، لكنه يعني يلف الكلام بأسلوب عالي، وطريقته في التفسير يعني عالية، ولذلك الذي يقرأ فيه قد لا يفهم، ومثله كثير من كتب المتقدمين. طبعا طالب العلم ينبغي أن يخوض هذه الغمار حتى يرتقي إلى هذا المستوى ويفهم، لأنه إذا فهم هذه الكتب الصعبة فما دونها أسهل وأيسر، على حد قول الشاعر يعني إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأيسر ما يمر به الوحول. طيب المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي، هذا كتاب له قصة. ابن عطية رحمه الله أبوه كان عالما وقاضيا، وهو كذلك كان قاضيا، ولذلك تجدون في كتاب المحرر الوجيز قال القاضي أبو محمد، هو ابن عطية رحمه الله. فابن عطية توجه للتفسير من أول حياته، ويقول إنني نظرت في العلوم وأردت أن أختار علما أفرغ فيه جهدي، فوجدت أن علم التفسير هو أوسع العلوم، وهو العلم الذي لا ينبغ فيه إلا من وظف العلوم الأخرى فيه في خدمته. وحقا فإن علم التفسير أيها الإخوة هو جامع للعلوم، لأنه يعني كما يقولون جامع العلوم والحكم، باعتبار أنه لا بد أن توظف فيه علم الحديث وعلم العقيدة وعلم الفقه وأصول الفقه واللغة بفروعها والقراءات والأسانيد وما يتعلق بها وتوجيه القراءات وغريب واللغة. فأنت عندما تقرأ في التفسير وتدرس التفسير فأنت في الحقيقة تدرس علوم الإسلام وليس التفسير فقط، لأنه كما قال ابن عاشور، وهذه مسألة تراجعونها، يعني هل يعتبر التفسير علما؟ قال هذه مسألة مطروحة للنقاش، إن كان يسمى بيان وشرح الشعر علما سمينا علم التفسير علما. لماذا؟ لأن علم التفسير في الحقيقة هو توظيف للعلوم في بيان معاني القرآن. فإذا جئت إلى اللفظة تريد أن تتبين معناها في اللغة رجعت إلى المعاجم وعلم اللغة، فإذا أردت أن تحتج لهذا المعنى رجعت إلى شعر العربي ونثرها، فإذا أردت أن تستخرج المعنى وتستنبطه رجعت إلى علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه ليس المقصود به الفقه الاصطلاحي وهو معرفة الأحكام التفصيلية بأدلتها، وإنما المقصود بأصول الفقه أصول الفهم، فهم كل كلام. ولذلك أنت تستخدم علم أصول الفقه في بيان معنى الشعر وفي فهم معاني كلام الشعراء، لأنه أصول لفقه الكلام أيا كان هذا الكلام، نصا قرآنيا أو حديثا نبويا أو شعرا أو غير ذلك. أضف إلى ذلك ما تحتاجه في دراسة الأحاديث وأسباب النزول من الأسانيد والروايات وإلى آخر. فأنت في الحقيقة توظف علوم الإسلام في فهم القرآن، هذا الذي يسمى التفسير، لكنه قد أصبح علما مستقلا وأصبحت له كتب مستقلة، فلذلك تجوز العلماء وسموه علم التفسير. فهذه مسألة. فالمحرر الوجيز توجه له ابن عطية مبكرا، وإن لم أكن مخطئ أنه توجه له وهو في العشرينات من عمره، وبقي يؤلف هذا الكتاب حتى شاب وكبر ثم أخرجه للناس. ولذلك تجدون في كتابه قال أبي ولا يقول رحمه الله، وقال أبي رحمه الله. لماذا؟ لأنه في بعض المواضع كتبه أبو حي وبعضها بعد ما مات، بل إن فيه من اللطائف أنه كان والده رحمه الله يحرص عليه أن يتم هذا الكتاب، وإذا ظهرت فائدة لوالده قال يا عبد الحق ضع هذه الفائدة في كتابك. ولذلك يقول كان أبي رحمه الله ربما يوقظني من النوم ويقول يا عبد الحق هذه فائدة سجلها في تفسير قوله تعالى كذا وكذا. فيعني عاش معه عمره وحرره تحريرا بالغا، ولذلك يعتبر من كتب التفسير المتوسطة المتقدمة في نفس الوقت. فيه ظهرت ملكة ابن عطية النقدية، وظهرت ملكته الحديثية والفقهية وهو فقيه، وكتابه من أروع الكتب. وابن كثير ابن عطية لم يعرف له إلا هذا الكتاب وكتابه الآخر فهرس ابن عطية، وهو كتاب الذي ذكر فيه الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم. فكتابه هذا ثمين جدا أنصحكم به، وأجود طبعاته طبعة التي صدرت عن وزارة الأوقاف القطرية، وأبشركم الآن طبعة الثانية. طبعا هم طبعوا طبعتين، طبعة الأولى قديمة ثم نفدت، الطبعة الثانية ما زالت موجودة. ومن العيوب، وأنا أوجه هذه الرسالة للزملاء في وزارة الأوقاف القطرية، من العيوب في كتبهم أنهم لا يتيحونها للبيع، فليتهم يتيحون تفسير ابن عطية للبيع، لأن المشكلة أيها الإخوة في الكتب التي تطبع وتهدى أنها تصل لمن لا يستحقها وتحرم أو يحرم منها من يحتاجها. فكلما زارهم أحد الشيوخ وكذا أعطوه نسخة، صار عندي أكثر من نسخة أنا، وطلاب العلم الذين هم في أمس الحاجة إليه لا يصلون إليه. وقد ذكر هذا بالمناسبة الشيخ محمود الطناحي رحمه الله، وقال يعني من عيوب هذه الطريقة أنها تصل لمن لا يحتاجها وتحجب عمن يتمناها. قال وقد أهديت إلي من جامعة الإمام قديما نسخة من فتاوى ابن تيمية، ونسخة من منهاج السنة لابن تيمية، ونسخة من درء تعارض العقل والنقل، وكانت تطبعها الجامعة. قال فاستثقلتها فتركتها في الفندق، عندها نسخة منها وهذه نسخة زائدة وفي عفش زائد في المطار، فهو قال بدل ما أدفع عفش زائد خلها، في حين أن هناك أناس يتمنونها أمنية. فأقول المحرر الوجيز أفضل طبعاته هي الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف القطرية، ثم هو يطبع الآن طبعة ثالثة محررة على نسخ إضافية وهو جدير بها، والتحقيق إن شاء الله سيكون في الطبعة الأخيرة أجود. هذا الكتاب ينبغي أن يكون عند طالب العلم في كتاب في مكتبته، لا يمل من القراءة فيه ويطالعه مرة ومرتين وثلاثة. وهذه أيها الإخوة، وهذه استطراد من أبسط حقوق المؤلف المبدع الذي قضى سنوات من عمره وهو يجمع ويحرر ويرتب، أن يقدر هذا الجهد الذي بذله المؤلف فيقرأ مرتين وثلاث وأربع وخمس مرات. فليس من المعقول أن يكون هذا الكتاب الرائع الذي قضى فيه هذا العالم هذا العمر الطويل يراجع بين الحين والآخر فقط. هذا من الغبن ومن إهدار الثروة الذي يعتبر أشد من إهدار الماء. ما هو الآن في حملات الآن لترشيد استهلاك المياه، ها نحن نقول استرشاد أو يعني ترشيد استهلاك العمر في قراءة هذه النفائس وهذه المشروعات العلمية التي بذل فيها مؤلفوها خلاصة أعمارهم لكي يقدموها لكم يا طلاب العلم، يعني باردة مبردة زي ما يقولون. فهذا كتاب المحرر الوجيز كتاب رائع جدا من كتب التفسير لا يستغنى عنه. تفضل يا حبيبي وارفع صوتك ترى أنا مكيفة عند راسي هنا ما أسمع. أي نعم، في الجانب العقدي طبعا هو أشعري المعتقد ابن عطية رحمه الله، لكنها لا تظهر كثيرا، لا تظهر كثيرا في مواضعه، ولذلك يعني طالب العلم يستطيع أن يدرك يعني هذا، والتعليقات التي عليه تفصح بإذن الله تعالى.